بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ابن جرير يقول تعالى: وحرمنا عليهم كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع، كالإبل والنعام والأوز والبط. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: معاذ، يا معاذ، يا صالح، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قال: هو البعير والنعامة. علي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس، ودائما يمر بنا هذا السند وهو ضعيف. جلس. وكذا قال مجاهد والسدي في رواية، أما مجاهد فصح عنه كما عند ابن جرير في تفسير الآية، وأما السدي فغالبا من طريق أصباط بن نصر، وهذا منه وهو ضعيف. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع. وفي رواية: كل مفترق الأصابع ومنه الديك، وهذا ضعيف لأنه من طريق عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب مختلط، وفي سنده أيضا شريك النخعي وهو سيء الحفظ، ففيه علتان: عطاء ابن السائب مختلط، وشريك النخعي سيء الحفظ. وقال قتادة في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وكان يقال: البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيتان. وفي رواية: البعير والنعامة. وحرم عليهم من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع، وهذا صحيح. والآية عامة: كل ذي ظفر، كل ما أطلق عليه أن فيه أظفار صغيرا كان أو كبيرا، مشقوق الأصابع أو ليس بمشقوق الأصابع، فهو داخل فيما حرم الله عز وجل على أهل الكتاب. قال: وقال قتادة في قوله: وعلى الذين، طيب، قال ابن جريج ومجاهد: كل ذي ظفر، قال: النعامة والبعير شقا شقا. قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيهما ما شقا شقا في نسخة حدثته، ها؟ عن مجاهد، نعم، أنا إيش قلت؟ ومجاهد، عن مجاهد، نعم. وابن جريج لم يسمع من مجاهد، لكنه أخذه عن القاسم بن أبي بزة، فروايته إن كانت منقطعة في الظاهر لكنهم يحكمون عليها بالاتصال. قال: كل ما لا يفرج من قوائم البهائم. قال: ومن فرج؟ أكلته اليهود. قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير. قال: فيهود تأكله، تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه ولا خف النعامة. ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوز، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، ولا تأكل حمار وحش. وهذا فيه الحسين بن داود المصيصي ضعيف، والقاسم ابن جريج عن مجاهد لم يسمع منه، لكنه أخذه عن القاسم بن أبي بزة وهو ثقة، وإلا ذكروا أنه لم يسمع منه التفسير. قال: وقوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال: قال السدي يعني الثرب، الثرب في بعض النسخ الترب، صوابه الثرب. وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه، وكذا قال ابن زيد، يا عبد الرحمن بن زيد. أما أثر السدي فضعيف من طريق أسباط، وأما أثر ابن زيد فصحيح عند ابن جرير، لأن المراد به الثرب وشحم الكليتين، وهو ما يسمى بالذيل. وقال قتادة الثرب، وكل شحم كان كذلك ليس في عظم، وهذا صحيح عن قتادة عند ابن جرير، لأن الثرب ليس فيه عظم إلا كما سيأتي ما كان قريبا من العصعوص. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، إلا ما حمل ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. وقال السدي وأبو صالح، الإلية مما حملت ظهورهما. وأثر السدي فيه إصباط، وأبو صالح أثره صحيح عند ابن جرير. وقوله تعالى أو الحوايا، قال الإمام أبو جعفر بن جرير، الحوايا جمع واحد، جمع واحدها حاوية وحاوية وحوية، وهي ما تحوي من البطن، فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. قال ومعنى الكلام، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. وهذا يأتي في الأغنام، يأتي بجانب المعدة ومتصل بالأمعاء، يأتي شيء من الشحم في الحوايا، ليس متصل باللحم لكن متصل بالأمعاء ومتصل بالمعدة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أو الحوايا وهي المبعر، وهذا ضعيف. وفيها أيضا أبو صالح، عبد الله بن صالح كاتب الليث، ضعيف. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس. وقال مجاهد، الحوايا المبعر والمربض، وهذا صحيح عن مجاهد. وكذا قال سعيد بن جبير، وأثره في عطاء بن السائب وهو مختلط. والضحاك، وأيضا أثر الضحاك فيه جويبر بن سعيد متروك، لم يثبت. وقتادة وأبو مالك والسدي، أثر قتادة الصحيح، وأثر السدي فيه أسباط. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض، وهذا صحيح عن عبد الرحمن بن زيد. وهي كما قال ابن جرير أنها ما تحوي من البطن من الأمعاء ونحوها، فما كان فيها من شحم فهو من المأذون فيه والمستثنى. وقال عبد الرحمن، طيب، قال وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، أي وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام، فقد أحللناه لكم لهم. وقال ابن جريج، شحم الإلية ما اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين، وما اختلط بعظم فهو حلال، ونحوه قال السدي، قاله السدي. وهذا ضعيف عن ابن جريج وضعيف عن السدي. فأثر ابن جريج من طريق الحسين بن داود المصيصي، أثر ابن جريج من طريق الحسين بن داود المصيصي وهو ضعيف. والسدي من طريق، أثره من طريق أسباط. وخلاصة ما قرأناه الآن أن الله عز وجل حرم على اليهود وبني إسرائيل، حرم عليهم شحوم البقر والغنم، وحرم عليهم كل ما كان ذو ظفر، واستثني من ذلك شيئا من الشحوم، وهو ما كان ملتصقا بالظهور أو بالأمعاء أو مخالطا للعظام. وأما ما كان متصلا باللحم فإنه ما زال محرما عليهم، أو ما كان منفصلا كالإلية، إلا ما كان من أصل الإلية متصل بالعصعوص. قال وقوله تعالى، ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم وأوامرنا. كما قال تعالى، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله، وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. قال ابن جرير: إنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. قال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أخرجاه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر به. وهذا الحديث ليس كما قال المؤلف في الصحيحين بهذا اللفظ، فإنه أورده البخاري رحمه الله تعالى وليس فيه ذكر سمرة، وفيه قول عمر: قاتل الله فلانا. في صحيح البخاري: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا. وفي صحيح مسلم أن سمرة فقال: قاتل الله سمرة. وهذا من الأحاديث التي طعن الشيعة في الإمام البخاري من أجله، فقالوا: البخاري يحذف بعض الأشياء التي فيها كلام على الصحابة، وهذا ليس بصحيح، فإن البخاري أخرجه من طريق بعض الرواة لم يذكروا فيه الاسم فرواه كما سمعه، ولا يجوز له أن يزيد شيئا لم يقله الراوي، وما في رواية مسلم مبين، وهذا لا شيء فيه ولا يعد طعنا في البخاري. وأما بالنسبة لعمر وسمرة فقد قال أهل العلم عند هذا الحديث، بينوا هذا فقالوا: ليس المراد أن سمرة باع خمرا، أي خمر معلوم أنه خمر، لا، ليس هذا المراد. فإما أن يكون، قال بعض أهل العلم، إما أن يكون سمرة لم تبلغه الأدلة في تحريم الخمر فباع الخمر، وهذا بعيد، فإن هذا من الأمور المشتهرة، لا يمكن أن يكون سمرة ما بلغه أدلة تحريم الخمر. لكن الصواب في تأويل الحديث أن يقال بأن سمرة رضي الله عنه ربما باع شيئا مما يصنعه أصحابه خمرا، كان يكون باع العصير إلى أناس وهؤلاء الناس يصنعونه خمرا، وتأول سمرة تأول أنه ما باع خمر، باع عصير، ولكن قد جاءت الأدلة في تحريم بيع العصير لمن يتخذه خمرا. وهكذا سائر ما يصنع منه الخمر، إذا بيع لشخص وهو يعلم أنه سيصنع منه الخمر لا يجوز له أن يبيع له، ولكن سمرة تأول وظن أن هذا لا شيء فيه فباع لمن يصنع ذلك خمرا، إما عصيرا أو عنبا أو ما أشبه ذلك، فعده عمر رضي الله عنه، عده أنه باع خمرا. والدليل على أن سمرة باع شيئا ليس خمرا إنما يصنع منه الخمر الدليل ما ذكره عمر، فإنه ذكر حيلة اليهود، وهذا يدل على أنه ما باع خمر إنما باع شيء يتحول إلى الخمر، ولهذا قال: حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ولو كان سمرة باع خمرا جاهزا ما استدل عمر بهذا الحديث، فلهذا قد يعذر سمرة رضي الله عنه في اجتهاده ذلك. أما أن يقال سمرة كان يبيع الخمر في زمن عمر فهذا ليس بصواب. وأما طعن الشيعة فهم أصحاب أهواء لا يقبل منهم ذلك الطعن، فإن البخاري رواه من طريق بعض الرواة الذين ما ذكروا ذلك، ما ذكروا اسم الراوي الذي باع هذا العصير أو باع العنب أو الزبيب، فلم يروه البخاري من طريق إلا من طريق هؤلاء، فمن أين له أن يأتي بالاسم ولم يذكره الراوي. ومسلم رواه من طريق بعض الرواة الذين سموا الصحابي، فكل ذكر ما روى أو ما أخذ عن مشائخه.